الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصارم المنكي في الرد على السبكي الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وأما دعاؤه هو وطلب استغفاري وشفاعتي بعد موتي فهذا لم ينقل عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهذا لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين، لا من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، بل الأدعية التي ذكروها خالية من ذلك. أما مالك رحمه الله تعالى فقد قال القاضي عياض: وقال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويسلم، ولكن يسلم ويمضي. وهذا الذي نقله القاضي عياض ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق في المبسوط. قال: وقال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي. وقال مالك: ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي أو يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يقف يدعو. فرأى مالك رحمه الله ذلك من البدع. قال: وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس. إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. فقوله في هذه الرواية إذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام. نعم، فإنه هذا قال
هذا هو. نعم، يعني إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم وهو متجه إلى القبر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. طيب، وإذا أراد أن يدعو الله، فالبعض يقول إذا أراد أن يدعو الله توجه إلى القبلة ودعا الله عز وجل، هذا في مطلق الدعاء. لكن لو أنه خص هذا الوقت بدعاء ولو توجه إلى القبلة فإننا نقول قد أتيت شيئا لا دليل عليه، حتى لو دعا الله عز وجل وهو متوجه إلى القبلة. لماذا جعلت من مواطن الدعاء لله عز وجل موطن تسليمك على قبر النبي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يرد، تحتاج إلى دليل. أما السلام فهو دعاء، نعم، لكن أن تدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ولو كنت متوجها إلى القبلة فهذا، وإن أمنت التوجه إلى القبر، لكن يبقى ما الدليل على جعل هذا الموطن مواطن الدعاء؟ نعم. ولهذا قال هنا في قول عياض: إذا سلم على النبي صلى الله، وفي قول مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده. قال: فقول هذه الرواية إذا سلم ودعا قد يريد بالدعاء السلام، فإنه قال يدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده، يعني متمسحا. نعم.
ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب: يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد يراد أنه يدعو له بلفظ الصلاة، كما ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وفي رواية يحيى بن يحيى، وقد غلطه ابن عبد البر. وقالوا إنما لفظ الرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي. قعنبي
والقعنبي وغيره
من القعني والقعنبي وغيرهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، ويسلم على أبي بكر وعمر. وقال أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة، ولأبي بكر وعمر لما في حديث ابن عمر من الخلاف. قال القاضي عياض: وقال في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فإن كان أراد بالدعاء السلام السلام والصلاة فهو موافق لتلك الرواية، وإن كان أراد دعاء زائدا فهي رواية أخرى. وبكل حال فإنما أراد الدعاء اليسير.
يعني مثلا قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم قال مثلا السلام عليك الصلاة جزاك الله خيرا عن هذه الأمة مثلا، أو قال أبي بكر ودعا أن يزيد الله عز وجل في درجته وأن كذا وكذا، يعني كأنه يقول هذا أنه لا بأس به، فهذا دعاء متعلق بحال السلام، لكن مشهور في ذلك والوارد هو السلام. أما دعاء الله أن يدعو الشخص ربه لنفسه فإن هذا ليس موضع الدعاء ولو توجه إلى القبلة. نعم.
وأما ابن حبيب فقال ثم يقف بالقبر متواضعا موقرا فيصلي عليه ويثني عليه ويثني بما حضر ويسلم على أبي بكر وعمر، فلم يذكر إلا الثناء عليه مع الصلاة. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير الصلاة ومع دعاء الداعي لنفسه أيضا، ولم يذكر أن يطلب منه شيئا ولا يقرأ
أن يطلب منه شيئا
ولم يذكر أن يطلب منه شيئا ولا يقرأ عند القبر
ولا
يقرأ عند القبر قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الآية،
ولو أنهم
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكما لم يذكر ذلك مالك ولا المتقدمون من أصحابنا ولا جمهورهم، بل قال في مناسك المروزي ثم أتي الروضة وهي من بين القبر والمنبر.
فصل المروزي ثم أتي الروضة. نعم.
عندي بالزاي.
لا بالذات. نعم.
بالزاي تبقى المروزي.
الذال.
بالذال.
نعم.
بل قال في مناسك المروزي ثم أتي الروضة وهي بين القبر والمنبر فصلي فيها وادع بما شئت، ثم أتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أنك بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورفع درجتك العليا وتقبل شفاعتك الكبرى وأعطاك سؤلك في الآخرة والأولى، كما تقبل من إبراهيم اللهم احشرنا في زمرته وتوفنا على سنته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا رويا لا نظمأ بعده أبدا. وما من دعاء وشهادة ثناء يذكر عند القبر إلا وقد وردت السنة بذلك وما هو أحق منه في سائر البقاع، ولا يمكن أحدا أن يأتي بذكر شرع عند القبر دون غيره، وهذا تحقيق لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره أو بيته عيدا، فلا يقصد تخصيصه بشيء من الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الدعاء لغيره، بل يدعى بذلك للرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان الداعي، فإن ذلك يصل إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف ما شرع عند قبر غيره كقوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، فإن هذا لا يشرع إلا عند القبور لا يشرع عند غيرها، وهذا مما يظهر به الفرق بينه وبين غيره، وإنما شرعه وفعله أصحابه وأن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع من زيارة قبره كما تزار القبور هو من فضائله وهو رحمة لأمته ومن تمام نعمة الله عليها، فالسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا ولا يطلب منه ما يطلب في حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك، وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند الحجرة، فبعضهم رأى هذا من السلام الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، واستحبه لذلك، وبعضهم لم يستحبه إما لعدم دخوله وإما لأن السلام المأمور به في القرآن مع الصلاة وهو السلام الذي لا يوجب الرد أفضل من السلام الموجب للرد، فإن هذا مما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه السلف، فإن السلام المأمور به في القرآن كالصلاة المأمور بها في القرآن كلاهما لا يوجب عليه الرد، بل الله يصلي على من يصلي عليه ويسلم على من يسلم عليه على من سلم عليه، ولأن السلام الذي يجب الرد هو حق للمسلم ولأن السلام الذي يوجب الرد هو حق للمسلم، كما قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولهذا يرد السلام على من سلم وإن كان كافرا، فكان اليهود يعني إذا سلموا.
نعم، لكن ما الصفة؟ يرد السلام، لكن ما الصفة؟ قال: فكان اليهود،
فكان اليهود إذا سلموا عليه صلى الله عليه وسلم يقول: وعليكم أو عليكم، وأمر أمته بذلك. وإنما قال عليكم لأنهم يقولون السام والسام الموت، فيقول عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة، قال: مهلا يا عائشة، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، أولم تسمعي ما قلت لهم؟ يعني رددت عليهم فقلت عليكم. فهذا إذا قالوا السام عليكم. وأما إذا علم أنهم قالوا السلام فلا يخصون في الرد، فيقال عليكم، فيصير بمعنى السلام عليكم ولا علينا، بل يقال وعليكم. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
وأما إذا علم أنهم قالوا،
وإذا علم فهي وأما إذا علم أنهم قالوا السلام فلا يخصون في الرد، فيقال عليكم، فيصير بمعنى السلام عليكم ولا علينا.
لا علينا، بل يقال
وعليكم. بل يقال وعليكم. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته لهم وعليكم، فإنما هو جزاء دعائهم، وهو دعاء بالسلامة، والسلام أمان، فقال يكون المستجاب هي سلام.
الرسول وأمته عليكم، نعم،
وهو دعاء
فقط بدون الواو يعني. نعم.
فقال يكون المستجاب هي سلامتهم منا، أي من ظلمنا وعداوتنا. وكذلك كل من رد السلام على غيره فإنما دعاء له بالسلامة، وهذا مجمل. ومن الممتنع أن يكون كل من رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام من الخلق دعا له بالسلامة من عذاب الدنيا والآخرة، فقد كان المنافقون يسلمون عليه ويرد عليهم ويرد على المسلمين أصحاب الذنوب وغيرهم، لكن السلام فيه أمان. ولهذا لا يبتدأ الكافر الحربي بالسلام، بل لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى قيصر قال فيه: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، كما قال موسى لفرعون. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس،
وكما قال موسى لفرعون، نعم،
وكما
نعم،
وكما قال موسى لفرعون.
لكن هل غير الحربي هل يبتدأ بالسلام؟ ما يبتدأ بالسلام، لا الحربي ولا غير الحربي لا يبتدأ بالسلام، إنما قد يكون نوع تحية في غير الحربي لكن بغير السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نبدأ هؤلاء أهل الكتاب بالسلام. لكن إن سلموا، فإن قالوا السام فنقول عليكم، ولكن إذا قالوا السلام عليكم وعرفنا هذا، فقد اختلف أهل العلم في الرد، هل أيضا نرد به عليكم أو نقول عليكم السلام لعموم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ قولان لأهل العلم، لكن الابتداء لا يبتدأ أحد بالسلام غير مسلم، يقال السلام سواء كان حربيا أو غير حربي. نعم.
والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان بن حرب في قصته المشهورة لما قرأ قيصر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أحواله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابتداء اليهود بالسلام، فمن العلماء من حمل ذلك على العموم، ومنهم من رخص إذا كانت للمسلم إليه حاجة يبتدئه بالسلام بخلاف اللقاء. والكافر كاليهودي والنصراني يسلمون عليه وعلى أمته سلام التحية.
والكفار كاليهود والنصارى
يسلمون عليه وعلى أمته سلام التحية الموجب للرد.
نعم، كما قلنا نرد، لكن نرد بأي صيغة؟ كما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، إلا إذا علمنا أنهم يقول السلام، فهذا نزاع بين أهل العلم، هل نرد به وعليكم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وعليكم، أو نرد بالتحية كما قال تعالى وإذا حزب التحية فحيوا بأحسن منها، وكما جاء في السنة أيضا فإنهم قلوا عليكم فإنهم يقولون السام، فيكون هذا الرد معللا بإنهم يقولون السام، فإذا علم أنهم يقولون السلام فإننا نرد عليهم بالعموم فيقول وعليكم السلام. نعم. هي واحد يعني، وكما قال موسى، وكما قال موسى فرعون كذلك، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم على قيصر، وكذلك موسى قال هذا لفرعون. نعم نعم، ما على من اتبع الهدى. نعم.
وأما السلام المطلق فهو كالصلاة عليه، إنما يصلي عليه ويسلم عليه، إنما يصلي عليه ويسلم عليه أمته. وأما السلام المطلق فهو كالصلاة عليه، إنما يصلي عليه ويسلم عليه أمته، فاليهود والنصارى لا يصلون عليه ويسلمون عليه، وكانوا إذا رأوه يسلمون عليه، فذلك الذي يختص به المؤمنون ابتداء وجوبا أفضل من هذا الذي يفعله الكفار معه ومع أمته ابتداء وجوابا. ولا يجوز أن يقال أن الكفار إذا سلموا عليه، ولا يجوز أن يقال إن الكفار إذا سلموا عليه سلام التحية فإن الله يسلم عليهم عشرا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم على ذلك فيوفيهم كما لو كان لهم دين فقضاه. وأما ما يختص بالمؤمنين فإذا صلوا عليه صلى الله على من صلى عليه عشرا، وإذا سلم عليه سلم الله عليه عشرا، وهذه الصلاة والسلام وهذه الصلاة والسلام هو المشروع في كل مكان بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو مأمور به من الله سبحانه وتعالى.
لازم أن يكون عند القبر. نعم.
بل هو مأمور به من الله سبحانه وتعالى، لا فرق في هذا بين الغرباء وبين أهل المدينة عند القبر.
نعم.
وأما السلام عليه عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حيا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، كما لو دخلوا المسجد في حياته وهو فيه، فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه، بل السنة لمن جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال ليست الأولى بأحق من الآخرة، فهو حين كان حيا كان أحدهم إذا أتى يسلم وإذا قام يسلم، ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين، ومعلوم بالاضطرار من عادة الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبا لكان مستحبا لكل أحد، ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال السفر وغيره، فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، ولا يمكن أحدا أن ينقل عن النبي صلى الله ولا يمكن أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند الوداع للقبر، وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر، وشرع للغرباء تكرر ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولم يشرع ذلك لأهل المدينة، فمثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه، ولا هو معروف عن عمل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القبر من السفر
عند القدوم من السفر،
وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة. قال المصنف رحمه الله: قلت روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وأنبأه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال معمر، فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. هكذا قال عبيد الله بن عمر العمري الكبير، وهو أعلم آل عمر في زمانه، وهو أعلم آل عمر في زمانه وأحفظهم وأثبتهم. قال الشيخ: كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وعبر ذلك في السفر، وجمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكونوا يصنعون ذلك، بل أبوه عمر رضي الله عنه كان ينهى عن مثل ذلك، كما روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا
يعني حيث حل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وعبر وكذا، يعني كان ابن عمر يتحرى الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق وكذا، وهذا على خلاف ما كان عليه الصحابة، بل هذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولم يتابعه أحد من الصحابة، بل إن أباه كان ينهى عن ذلك كما روى سعيد بن منصور في سننه. نعم.
روى بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا عن المعرور بن سويد عن عمر قال: خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في صلاة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش في الثانية. فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار الأنبياء بيعا، من عرض له منكم الصلاة فليصلي، ومن لم يعرض له فليمضي.
يعني يصلي حيثما اتفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل هذه الأماكن فيصلي فيها قصدا ويختار هذه الأماكن لفضل فيها، إنما يتحرى الإنسان المواضع الفضيلة بالنص، ليست المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما قصد فضلا في هذا المكان. لكن نحن نأتي مثلا نشد الرحال إلى ماذا؟ إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد الأقصى. لماذا؟ لأننا مأمورون بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فهذه المساجد الثلاثة تميزت بأن لها أو لبقعتها فضلا، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، صلاة في المسجد الأقصى هذه أفضل من غيرها من المساجد قيل بخمسمائة. فأما غيرها فلا تتفاضل إلا مسجد قباء لمن كان في المدينة، أي من غير شد رحل، فإنه من توضأ وتطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيها كان كأجر عمرة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذه الأماكن، ولهذا النزول في الأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحري ذلك هذا خلاف السنة. فلو أتى الإنسان مثلا الآن غار حراء وقال: أصلي في هذا المكان، فقد نزل فيه الوحي على رسول الله وهذا مكان فاضل، نقول: وخفي هذا على الأمة وعلى رأسهم رسول الله؟ ما ورد أن النبي أتى غار حراء لما دخل مكة فاتحا وقد أقام في مكة مدة، فلم يرد أنه غار حراء ليتذكر الأيام الخالية. أو كذلك مثلا في المدينة يأتون الأماكن التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيتحرون الصلاة فيها أو زيارتها أو غير ذلك، هذا لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يخشى منه الغلو. إنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وتتبعهم لآثار أنبيائه. نعم.
مما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، بل يكره ذلك، يبين ضعف حجة من احتج بقوله: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فإن هذا لو دل على استحباب السلام عليه من المسجد لما اتفق الصحابة رضي الله عنهم على ترك ذلك ولم يفرق.
نعم، الحديث على بابه، لكن في أي مكان، وليس خاصا هذا بمن يأتي، أو ليس هذا لمن يأتي عند القبر ويسلم، حتى تسلم أنت إذا دخلت وإذا خرجت وإذا دخلت وإذا خرجت، كما يفعل الناس اليوم. إذا ذهب الواحد أداء عمره ثم زار المسجد النبوي بعد ذلك فإنه يحرص على أن يخرج ويدخل من هذا المكان ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لم يكن يفعله الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره، فلما اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره على أنه غير مستحب،
علم أنه غير مستحب،
مع تيسره علم أنه غير مستحب، بل لو كان جائزا لفعله بعضهم، فدل على أنه كان عندهم المنهي عنه، كما دلت عليه سائر الأحاديث، وعلى هذا فالجواب عن الحديث إما بتضعيفه على قول من يضعفه، وإما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد لا فضيلة المسلم بالرد عليه، إذا كان هذا من باب المكافأة والجزاء، حتى إنه يشرع للبر والفاجر التحية بخلاف ما يقصد به الدعاء المجرد وهو السلام المأمور به. وإما بأن يقال هذا إنما هو في من سلم عليه من قريب، والقرب أن يكون في بيته، فإنه لم يحدد بذلك لم يبق له حد محدود من جهة الشرع كما تقدم ذكر هذا. وأما الوجه الثاني فتوجيه أن الحديث ليس فيه ثناء على المسلم ولا مدح له ولا ترغيب له في ذلك ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة والسلام المأمور بهما، فإنه قد وعد من صلى عليه مرة صلى الله
نقف في الوجه الثاني.